السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل، ونرحب مجددا بالدكتور يحيى الصامولي، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا يا دكتور. احنا كنا طبعا بنتكلم مع مشاهدينا الكرام عن مكان الطالب العلم والمذاكرة في زمن الكورونا، ونصائح هامة جدا للطلبة والطالبات. تكلمنا عن مكانة الطالب ومكانته في العالم في الفترة الحالية، وأيضا صدمة الاعتماد على النفس وما يترتب عليها، وأيضا تكلمنا عن شجرة التفوق، بدأنا بالتربة والغذاء والجذور، الآن نتحدث عن ساقي هذه الشجرة. نعم يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. هنلخص الأول سريعا كده إيه هي شجرة التفوق. تربتها الهمة العالية والقدوة الصالحة والمحبة الصادقة والاجتهاد المتواصل، وغذاؤها محبة الله ورسوله، وجذورها النوايا الصالحة والرؤية الواضحة والأهداف السامية والرسالة الراقية، وساقها العقلية الثاقبة، وفروعها الخطة المحكمة والتلخيص النافع وحفظ الوقت والتهيئة الجيدة، وأوراقها طلاب العلم، وثمارها النجاح والتفوق والإبداع والتميز، ورياحها المعاصي والغرور والكسل والانقطاع والمشكلات العقلية والخوف والانشغال والاستهزاء والهموم والمشكلات. دي شجرة التفوق. وصلنا عند ساق شجرة التفوق اللي هي العقلية الثاقبة. مهم جدا لطالب العلم ان هو يستخدم الحد الاقصى او المستوى الاقصى لعقليته عشان يعرف ياخد الثمرة الاعلى للمذاكرة. طيب احنا دلوقتي بنقول ان ساق شجرة التفوق اللي هو الهيكل الاساسي لشجرة التفوق هو العقلية الثاقبة. هو انا بايدي ان انا اخلي عقليتي ثاقبة؟ هو مش بايدي، ده هو بايد ربنا سبحانه وتعالى.
ما العقول بتتفاوت،
والعقول بتتفاوت،
ومش كل حد زي التاني.
ده صحيح،
صحيح نعم.
لكن العقلية لو ان كل انسان استخدم كل القدرات الموجودة في عقليته بصورة فعلية، هيلاقي ان عقليته فعلا بتتميز بمميزات عالية جدا. ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد كرمنا بني آدم، ومن أعظم ما كرم الله بالإنسان العقل. فطيب أنا إزاي أستخدم عقليتي بكامل إمكانياتها؟ هو فيه 10 خصائص للعقلية. لو أنا استخدمت 10 خصائص فعلا هلاقي أني بستخدم أن أنا فعلا بجيب أعلى ثمرة في المذاكرة. بس إحنا مش هنتكلم عن 10 خصائص عشان الوقت،
نعم،
وعشان مش كل الطلبة في التعليم بيستخدموا 10، لأنه هو ممكن في طلبة دراسات عليا، في طلاب في أماكن بحث علمي وكده، لكن هنشوف أهمهم بالنسبة للطالب. أول حاجة الفهم، لازم أن أنا أفهم المعلومة، ما ينفعش أن أنا أكون حريص على أن أنا أتلقاها أو أتلقنها وأحطها وهبقى أخرجها في الامتحان وخلاص.
ما هو بينساها، طيب مجرد ما وضعها في الامتحان
خرج من الامتحان يقول لك أنا نسيت.
نعم صحيح.
إنما لازم تكون المعلومة عندي استعداد قوي إن أنا أفهم المعلومة. طيب لو إن في معلومة أنا ما فهمتهاش صح، عندك وقت كتير جدا بيضيع، ممكن خلال الوقت ده تبحث عن المعلومة أو تسأل عنها الأستاذ أو المسؤول. لازم تكون كل معلومة بالنسبة لك مفهومة. كل ما تفهم معلومات أكتر إيه اللي بيحصل؟ كل ما تفهم معلومات اكتر، كل ما العقل بيستعد اكتر لانه هو يفهم. زي ما يونتونين بيقول طوروا ادمغتكم. ازاي اطور دماغي؟ طوروا ادمغتكم، تاملوا، خططوا، تعلموا امورا جيده وافهموها، اقراوا مواد مفيده، فتحظوا بمقدره اكبر لادمغتكم تحت تصرفكم. كل ما تستخدم دماغك اكتر، كل ما يكون دماغك
يعني فيه قدرات أكثر، العقل ممكن يدرب.
نعم،
العقل البشري كل ما هيقرأ كثيرا الإنسان، كل ده بينمي اتساع دائرة المعارف، فده بيخلي القوة الذاكرة أقوى، الفهم أعلى.
نعم،
يقدر يفكر جيدا في الأمور، لأن المسألة مش محفوظاته فقط.
نعم،
احنا بنتعلم عشان نطبق هذا العلم في حياتنا. نعم دكتور. نعم،
فدي أول حاجة اللي هو الفهم. ثانيا الذاكرة، لازم تستخدم الذاكرة. في يعني نقطة مشهورة كده عند الطلاب، يقول لك الطالب الدحيح. بيجوا عند بعض طبقة من الطلاب المتفوقين ويقولوا ان ده طالب دحيح، يعني بيفهم بيحفظ مش بيفهم. مفيش الكلام ده. لو ان الانسان استطاع ان هو يحفظ بصورة منهجية، ده بيكون مرتبط بدرجة كبيرة جدا من الفهم، وإلا ما تلاقيش واحد يقدر يحفظ بدون فهم. هات لي كده واحد مثلا واديله كلام مكتوب بلغه غير مفهومه بالنسبه له وخليه يحفظه، لن يستطيع انه يحفظه ابدا.
بس في ناس بتعرف تحفظ ده، بس المشكله في انه هو اللسان السريع، وانه هو مش هيستفيد باللي حفظه خالص.
انا اقصد نقطه، هل يوجد طالب دحيح لدرجه ان بيحفظ وما بيفهمش؟
بيحصل
ده، بيحصل، بس يعني مش هيكون حفظ منهجي. يعني مش واحد متفوق، صعب ان هو يكون متفوق وحافظ كل ده وما هوش فاهمه.
بس الواقع
بيبقى فيه درجه من الفهم.
في الواقع احيانا بيقول ان في ناس تفوقوا علميا للاسف الشديد لانه حفظ حتى بفهم يعني مش متميز،
هو
لكن بيبان ده لما بتتعامل معاه.
انا ليه بقف عند النقطه دي بصفه اساسيه؟ عشان في طلاب كتير بيعزفوا او بيرفضوا مساله ان هم يحفظوا، عشان بيقول لك ان انا كده هبقى دحيح. لا، انت لازم يكون اول حاجه الفهم، وثانيا استخدام الذاكره بكل معنى الكلمه. انت هتستخدم الذاكره عشان تحفظ بيها القوانين الفيزيائيه بعد ما تفهمها، عشان تحفظ بيها المعادلات واصولها، عشان تحفظ بيها البنود والعناصر، عشان تحفظ بيها حاجات كتير جدا. فما فيش حاجه اسمها اصل انا والله متفوق جدا وكويس بس في المواد اللي فيها فهم بس. ده مش اسلوب علمي. الاسلوب العلمي ان انا استخدم كل الخصائص الخاصه بالعقليه، اولها الحفظ وثانيا الذاكره. طيب انا بنسى كتير، اعمل ايه عشان النسيان؟ في حاجات كتير جدا متعلقه بموضوع ضبط الذاكره وان الانسان ما ينساش، بس اهمها اصلا هو استخدام الذاكره. يعني انا مش متعود ان انا احفظ وبقول ده انا بنسى بسرعه. طيب ما تحاول كده تحفظ، كل ما تحفظ اكتر وكل ما تثبت المعلومات اكتر، كل ما تتعود اكتر انك تحفظ وذهنك يكون يعني جاهز لتلقي المعلومه.
الذاكره كالعضلات بتدرب، يعني
بتدرب الذاكره
كالعضلات لحد ما تقوى تماما.
تماما. نعم. هو احنا لو بصينا اصلا في تاريخنا واحنا اطفال صغيرين، هنلاقي كل واحد فينا وهو صغير ما كانش عنده اي معلومه ولا اي حاجه. بداوا يعلموه اللغه واحده واحده، بداوا يعلموه الاشياء من حواليه ويحفظوا له ده مكتب، ده ترابيزه، ده كذا ده كذا. بدا يتعلم واحده واحده. ايه اللي خلاه يتعلم؟ لو ان هم اهملوه وما بداوش يعلموه خالص وما عرفوش اي حاجه، هيحصل ايه؟ هيطلع ابيض. تمام. فكل حاجه، الذاكره اصلا ذاكرتنا بنيت بالتدرب والتمرس.
نعم.
فعايزين نركز على دي. فاول حاجه الذاكرة، الفهم. ولاحظوا برضو عشان طلابنا الاعزاء، عشان ما تقولوش ان انا بقول ركزوا على الحفظ بس، لا، احنا بنقول الفهم اولا،
افهم واحفظ.
الحفظ ثانيا. ما تهملش الحفظ. عندك مواد محتاجه حفظ، عندك قوانين محتاجه حفظ، عندك معادلات محتاجه حفظ، عندك حاجات كتير جدا محتاجه انك تحفظ، وما تقولش دي حاجه وحشه. الحفظ اسلوب من الاساليب العلميه.
هو لو فهم صح هيحفظ بسرعه.
ولو فهم صح هيحفظ بسرعه،
مش هياخد وقت في الحفظ.
تمام. الحاجة الثالثة والمهمة جدا للطالب في العقلية الثاقبة هي التفعيل. بمعنى أنا كل معلومة تجيلي لازم أقوم بتفعيل المعلومة دي. يعني إيه تفعيلها؟ التفعيل فيه نوعين من التفعيل، تفعيل عقلي وذهني وفيه تفعيل واقعي.
نعم.
التفعيل العقلي وذهني، المعلومة دي لو مرتبطة بحاجة فيها استقراء أو استنباط أو حل أو اي نوع من انواع العمليات العقليه لازم اجريها عليها.
يعني مثلا يعني حل التدريبات.
حل التدريبات بالضبط كده
بعد الفصل في
الكتاب. تمام. احسنت. فكل معلومه اقدر ان انا اجري عليها اي عمليه من العمليات العقليه او الذهنيه لازم استخدم عليها العمليات دي. عندي مثلا تفعيل مساله او تفعيل قانون يكون بايه؟ بحل التمارين المتعلقة بالقانون ده، باستنباط القوانين الأخرى اللي ممكن تستخرج منه، وهكذا. فده بالنسبة للتفعيل العقلي. في التفعيل الواقعي، ممكن مثلا، يعني بصراحة أنا بتذكر موقف وأنا في الثانوية. مرة كنا بنشرب شاي، احنا كنا ساكنين مع بعض في سكن خاص في الثانوية، كنا بنشرب شاي، وبعدين اللي هيعمل عليه الدور ان هو يعمل الشاي، يعني جايب كوبايتين محطوطين في بعض كده، او حاطط الاكواب في بعضيها عشان يوصل لنا، ما فيش طبعا صينيه ولا كده. فلما وصل عندنا حط، جه يطلع الكوبايات لقاهم لازقين في بعض، مش راضيين يطلعوا من بعض الكوبايات في بعضيها كده. طيب نعمل ايه؟ حاولوا كتير جدا، واللي يجيب صابون واللي يجيب مش عارف ايه. يا جماعه احنا لازم نفعل المعلومات اللي عندنا، انا قلت لهم كده. طب نعمل ايه؟ قلت لهم والله الاشياء تتمدد بالحراره. لو حطينا الكوبايه اللي تحت في شويه ميه سخنه،
معلومات خدتها انت في العلوم دي،
ودي معلومه اخذناها في الفيزياء،
تمام.
لو ان احنا حطينا الكوبايه اللي تحت في ميه سخنه او في حاجه سخنه، احنا بس محتاجينها تتمدد يعني جزء من الملي، هنقدر ان احنا نسحبها بالراحه. فطبعا كان فيه يعني انت بتتكلم في ايه، ده مش دي اللي بتتمدد ومحتاجين حراره وممكن تفلقها، لا 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 لا، ده هو احنا محتاجين تمدد يسير جدا، وده بيحصل واحنا دارسينه وعارفين هو بيحصل ازاي. فقالوا طب خلاص نجرب. فالمهم جربنا وحطينا الكوبايه فعلا في الماء الساخن، فنزلت الكوبايه اللي تحت بالراحه لانها تمددت بجزء صغير جدا من الملي، هو ده اللي احنا محتاجينه.
شغلتوا عقلكم
وهكذا
على قدر المعلومه
على قدر اللي اتعلمتوها، المعلومه اللي اتعلمناها.
نعم.
كنا برضو واحنا في المواصلات بنحاول نقيس سرعه السياره وهتوصل في الوقت امتى بالظبط وكلام من ده، عن طريق استخدام المعلومات الفيزيائيه برضو اللي احنا عرفناها. وهكذا في كل علم من العلوم، شوف ايه اللي تقدر تطبقه في حياتك الواقعيه وطبقه، ده هيفيد في تنشيط العقل ويخلي العقل يستوعب المعلومه بصوره افضل.
يعني المعلومه اللي عندك اللي انت فهمتها وحفظتها طبقها في حياتك.
نعم.
هتستفيد منها وهتستمر معاك طول حياتك، مش هتبقى علاقه العلم الامتحان وخلصنا وزيح الكتب والحمد لله كان شيئا لم يكن، هي كانت مجرد بس ورقه اخذناها وانتهى الامر بالعلم، وده مش ده المطلوب.
يعني هي دي ازمتنا الواقعيه هذه الايام.
نعم.
فعندنا الفهم والذاكرة والتفعيل، فيه طبعا الإبداع وفيه الاستدعاء وفيه الخيال وفيه التفكير وأمور كثيرة جدا، بس احنا مش عايزين نستطرد فيها
الحاجات دي حلوة قوي في النشء الصغير، الخيال والإبداع والتفكير، ودي مهمة يعني الآباء والأمهات ان ينموا ده في أطفالهم، وخصوصا في المرحلة اللي احنا فيها
دي. هو بصراحة الأمور دي محتاجة يعني
وقت
ومحتاجة شغل كتير، لكن لو الطالب ركز في عقليته على الثلاث حاجات دي، على الفهم والذاكرة والتفعيل، هيفيده جدا في ان هو يبني ساق شجرة التفوق اللي هي هيكل الشجرة بصورة صحيحة.
فروع شجرة التفوق. نعم.
فروع شجرة التفوق اول فرع، هو فيه اربع فروع اساسية. نعم. واحنا ممكن يكون فيه فروع اخرى لو حد عايز يقترح فروع اخرى، بس اربعة اساسية. اول فرع الخطة المحكمة، لازم يكون عندي خطة محكمة للمذاكرة. طيب اعمل خطه محكمه ازاي للمذاكره؟ كتير جدا من الطلبه بيتساءلوا السؤال ده. انت مش محتاج تذاكر تخطيط استراتيجي عشان تحط خطه للمذاكره، لا بالعكس خالص، انت محتاج بس تدون اهدافك وتدون الاجوبه على كل تساؤلاتك بصوره منظمه، تبقى هي دي خطتك اللي لازم تلتزم بيها. يعني بمعنى حط تساؤلات على كل حاجه في الدراسه. ما هي اهدافي؟ او ما هي رؤيتي طموحي؟ ده رقم واحد. وبعد كده ما هي الاهداف؟ واحد اتنين تلاته السنه دي او الفصل الدراسي ده، السنه الجايه كذا، مش عارف ايه. رقم تلاته ما هي رسالتي؟ انا عايز اخدم فئه مين، او عايز اخدم ايه من ورا الموضوع ده، الرساله بتاعتي دي بالنسبه للرؤيه والرساله والاهداف، ودي ده جزء في الخطه.
طبعا ده ممكن يبقى مع الباحث الكبير في السن، في الماجستير، في الدكتوراه، في
ده
الجامعه،
ده مع كل الطلبه.
هينفع مع طالب في ابتدائي واعدادي؟
الطالب المتفوق اللي دخل كليه كذا، او اللي حصل على تقدير كذا، او اللي حصل على مجموع كذا، كان عامل الكلام ده، ممكن يكون ما كتبهوش على ورقه بس حافظه ليل نهار، ولولا ان هو ماشي عليه ما كانش يوصل.
صحيح.
يعني قول لي مين طالب متفوق ما كانش ليه طموح؟
مش هيبقى متفوق بالصدفه يعني، اكيد اشتغل واجتهد ووصل،
كان حاطط طموح. صحيح. بس احنا بس بنقول اكتبه ليه، لان انت لما تكتبه مش هتنساه. فالامور دي ده جزء من الخطه، ودي حاجه بسيطه جدا، ده احنا بنتكلم في نص صفحه ولا حاجه. بعد كده هتكتب اسئله، يعني تقول مثلا ما هي المواد الصعبه، ما هي المواد السهله، ما هي المواد الخفيفه جدا. بعد كده من اين ابدا، متى ابدا، متى انتهي، ما هو مكان المذاكره، ما هو مش عارف ايه، كل التساؤلات الخاصة بالدراسة حطها بلا استثناء. والموضوع ده ما يزيدش عن ورقتين اتنين، عشان مش عايزين ننسى او نتوه. تمام. بعد ما تحط كل الاسئلة، اقعد جاوب على كل الاسئلة بصفة يعني خد راحتك في الاجابة، بحيث تقعد ساعة مثلا كده تحط خطة لكل مذاكرتك. اهم حاجة بعد ما حطيت الخطة دي بقى، بعد ما اجبت على كل الاسئلة، رتب الاسئله بصوره منطقيه. انا هبدا في الساعه الفلانيه، هعمل كذا، هخلي كذا، مش عارف ايه. الورقتين دول دستور لازم تمشي عليه. الإنسان اللي بيمشي بدون خطة يلتزم بها ما بيوصلش في الغالب للنهاية،
ده للطالب
عن النهاية،
ده للطالب ولغير غير الطالب. يعني لازم الخطة في حياة أي إنسان عشان يصل إلى النتيجة التي يريدها. نعم دي الفروع،
ده بالنسبة لي ده أول فرع اللي هو الخطة المحكمة.
احنا لسه في الفروع.
ده أول فرع اللي هو الخطة المحكمة. طيب في أمر مهم جدا بقى في الخطة، اللي هو إحنا نعرف إيه مراحل المذاكرة، عشان ده سؤال المفروض تحطه من ضمن الأسئلة بس ممكن ما تجاوبش عليه إجابة علمية كطالب يعني. فإحنا عندنا 6 مراحل للمذاكرة. المرحلة الأولى مرحلة الاستعراض العام، يعني مهم جدا أنك قبل ما تبدأ في مذاكرة الكتاب تعمل عليه نظرة عامة، تشوف موضوعاته سواء من المقدمة أو من الفهرس أو كده، لأن ده بيبني جو عقلي عند الطالب مهم جدا قبل ما يبدأ في مذاكرة المادة.
تمسكت كتاب، شوف الفهرس،
شوف الفهرس،
عناوينه الرئيسية،
مقدمة، عناوين، شوف موضوع شاغل بالك مثلا انك تقرأه،
خد فكرة عامة عن الكتاب.
ده بيعمل ايه المرحلة دي؟ رغم ان هي مرحلة مثلا ممكن تاخد لها 10 دقائق بس المرحلة دي مهمة جدا في ان هي بتهيئ الجو العقلي لاستيعاب المادة دي. طبعا بالاضافة الى ان احنا اصلا مرحلة الاستعراض العام دي بنبقى عارفينها قبل ما ندخل الدراسة من خلال زملائنا السابقين وكده، ومن خلال المدرسين ومش عارف ايه، بس برضو مفيد جدا ان انا ما ينفعش ادخل على اخر الكتاب ولاقي موضوع او في نص الكتاب وانا ما كنتش اعرف ان هو موجود قبل كده. وبتفيد برضو مرحلة الاستعراض العام ان انا في اول بدايتي في مذاكرة الكتاب في البداية خالص ممكن يكون في معلومة بتساءل عنها وانا مش واخد بالي اصلا ان هي موجودة في الكتاب في اخره، فدي مرحلة الاستعراض العام. ثانيا مرحلة القراءة الفاحصة، لازم اقرأ الكتاب بقى قراءة فاحصة، او الموضوع اللي هذكره على خصوصه بقى همسك الموضوع ده هذكره، اقرأ الموضوع قراءة فاحصة الاول، ما بدأش ان انا الخص ولا اعمل اي حاجة قبل القراءة دي. ممكن القراءة دي تاخد لها 5 دقائق او 10 دقائق بس مهمة جدا قراءة كاملة قبل ما ابدأ بقى المرحلة اللي بعديها اللي هي التلخيص النافع. والتلخيص النافع مهم جدا ان احنا ناخد بالنا منه، والكلام ده زي ما قلت لحضراتكم يا طلابنا هقطعه في هقطع الفيديو واسيب كل حاجة لوحدها واجابة كل سؤال مع نفسيها عشان الطالب ياخد كل معلومة ويراجعها تاني. فالتلخيص النافع، انا عشان الخص تلخيص نافع الخصه ازاي؟ العقل يريد، عايزين ناخد بالنا من النقطة دي، العقل يريد، العقل عايز ايه عشان الخصه له؟ العقل يريد معلومة مفهومة ممتعة نافعة جامعة. الخمس حاجات دول لو توفروا في الملخص اللي انا بعمله لكل موضوع من الموضوعات هيؤثر بصورة كبيرة جدا في تلقية وفهمي للمعلومة وفي ثبات المعلومة عندي. المرحلة الرابعة من مراحل المذاكرة مرحلة المذاكرة الثانية. بعد ما انا عملت المرحلة دي بتبقى اسمها مرحلة المذاكرة الاولى، اللي هم 3 مراحل دول، الاستعراض العام والقراءة الفاحصة والتلخيص النافع. بعد كده المذاكرة الثانية ان انا ارجع بقى اذاكر الحاجات دي تاني بقى بعد ما لخصتها. خامسا مرحلة المراجعة المستمرة، ودي مش مرحلة، دي حاجة كده دايما كده انت بتعملها. وبعدين مرحلة المراجعة النهائية والاستعداد للامتحانات. دي 6 مراحل للمذاكرة، ودي من الحاجات اللي لازم تاخد بالك منها كطالب عشان تقدر تذاكر ان شاء الله.
التنظيم والادراك والفهم والوعي، لما الواحد يكون فاهم طبيعة المرحلة اللي هو فيها ان هو طالب وان ده شغله وعليه ان يجتهد، ده هيريحه كتير لما خصوصا لما يمشي على المعلومات اللي حضرتك قلتها. هنواصل بعد هذا الاتصال. استاذ يوسف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ام يوسف مرحبا، اهلا ومرحبا، اتفضلي. سامعك، اتفضلي يا فندم. وطي التلفزيون وكلمي من التليفون يا ام يوسف من فضلك. ام يوسف.
ايوه انا يوسف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحب، هاتي سؤالك الله يرضى عنك، اتفضلي.
معك يوسف.
يوسف ازيك يا يوسف؟
بقول لك البحث 6 ابتدائي.
6 ابتدائي، يا مرحب، ربنا ينفع بيك.
وبقولوا بحث مش عارف يعني ايه بحث، يعني
مش عارف ايه؟
مش عارف يعني ايه بحث،
مش عارف
مش
يعني
عارف.
هي دي 6 ابتدائي. لا ده يوسف،
ده يوسف نفسه. طب يا يوسف حاضر، مش عارف يعني ايه بحث. حاضر يا يوسف، في 6 ابتدائي. ربنا يوفقك وابناء المسلمين جميعا وبنات المسلمين. في سؤال تاني يا يوسف؟ في امان الله. نعم يا دكتور، احنا تحدثنا عن الفروع، فروع شجرة التفوق، بقي ان نتحدث عن الاوراق والثمار. نبدأ بالاوراق.
هو كان في الفروع كان فيها الخطة المحكمة،
نعم،
والتلخيص النافع، وفي حفظ الوقت، لازم يكون حريص جدا على وقته. لكن مش معنى الحرص على الوقت ان هو الطالب يكون 24 ساعة او 20 ساعة قاعد على الكتاب، ده مش حفظ للوقت، ده ممكن يؤدي الى تضييع الوقت، ممكن يؤدي ان هو يفضل الوقت كله بدون ما يفتح.
زمان يفتح الكتاب ويقعد يشغبط ويسرح ومش منتبه، والاسم انا قاعد بذاكر، مش دي المذاكرة المطلوبة.
مش المذاكرة.
يعني ممكن ينظم الوقت، يقول انا هقعد ساعة ساعتين ثلاثة نصف ساعة، بس يكون مركز تماما في الوقت اللي هو فيه. ناخد اتصال ونواصل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
انا مرحبا يا استاذة، اتفضلي.
يا دكتور، عندي عيل مش فاهم اي حاجة خالص يعني بالنسبة للبحث وبتاع المدرسة يعني.
ربنا يحفظه. حاضر.
اللهم امين.
استاذ محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اهلا ومرحبا يا استاذ محمد، تفضل.
اهلا بيك فندم ضيفك الكريم.
الله يبارك في عمرك، تفضل.
حضرتك يعني كنا محتاج من الاستاذ ان هو يدينا نصايح عن الثانويه والفتره اللي بنواجهها دلوقتي والمراجعه، لان زي ما حضرتك عارف يعني
ربنا يوفقك يا رب.
خالص. ونظام المراجعه يعني احنا معظم طلبه الثانويه كانوا معتمدين على المراجعه بحيث يلموا كل اللي فاتهم وانهم يظبطوا الدنيا تاني، فعايزين نصايح يعني من الفتره دي.
حاضر، ابشر. موفق ومسدد باذن الله يا محمد، انت وجميع ابناء المسلمين وبنات المسلمين
يا رب
في امان الله. نعم يا دكتور، احنا لسه في الفروع. نعم.
يبقى ده بالنسبه لحفظ الوقت، يبقى احافظ على وقتي، مش بان انا اقعد كل الوقت على الكتاب او في مكان المذاكره، لكن بان انا احدد اوقات معينه بالتزام صارم بذاكر فيها بنشاط وهمه، واحدد اوقات للخروج، واحدد اوقات لان انا اعمل رياضه، واحدد اوقات يعني يكون عندي نظام وقتي محفوظ اشتغل على اساسه.
يعني حاجه كده قريبه من كلام يعني التنميه البشريه، اداره الوقت.
اداره الوقت،
كيف تدير الوقت، لا للكبار وللصغار. نعم. وللطالب ولغير الطالب، ازاي تدير وقتك.
نعم.
وقتك ده هو عمرك. نعم
صحيح. الفرع الرابع والأخير.
أيوه.
التهيئة الجيدة. التهيئة لازم يكون في تهيئة لموضوع المذاكرة، تهيئة نفسية وعقلية وزمانية ومكانية، والتهيئة دي بتساعد فيها كل الأسرة. بمعنى التهيئة النفسية يعني لازم يكون الطالب اللي هيذاكر ده مستعد نفسيا أنه هو يذاكر، ما يكونش فيه ضغوط عليه، ما يكونش فيه دايما فيه تعنيف للطالب أو غير ذلك، ده من ناحية الأسرة. ويكون فيه دعم للطالب حتى نفسيا بحاجات كتير جدا واهتمام وكده،
يعني ما يقولوش روح ذاكر يا غبي، ذاكر يا فاشل،
ذاكر مش عارف،
لكن ذاكر يا ابني ربنا يوفقك. انت كويس،
وكمان عشان يبقى مش بكتر الضغوط وكده.
صحيح.
يعني مش على طول على طول ما بيذاكرش ليه هو كده، لا هو يرتب الامر نفسيا بصوره كويسه، لان ما فيش حد هيذاكر في اوضاع نفسيه غير مستقره. التاني التهيئه العقليه، لازم الطالب يهيئ نفسه عقليا للمذاكره، وده عن طريق تفعيل العقل زي ما قلنا قبل كده. وفي تهيئة زمنية، يعني ان انا احدد الاوقات الزمنية اللي انا هذاكر فيها. وفي تهيئة مكانية، مكان المذاكرة انا بذاكر فين،
ما اقعدش اذاكر قدام التلفزيون وفي الزحمة وماسك الكتاب وسط بابا وماما واخواتي،
دي حاجة تانية
مش هينفع.
ما ينفعش ان هو يذاكر في الوضع ده.
صحيح.
وكمان ما ينفعش ان هو يذاكر وقدامه على مكتبه او على المكان اللي بيذاكر فيه الكتب متراكمة والمكان مش متزبط ومش متنظم،
يعني
وكلام
من ده. ترتيب المكان اللي هيذاكر فيه
بيعمل يعني زي ايه تداخل في العمليات العقلية، وما يدخل من العين يؤثر على العقل.
ما يكونش بيذاكر وماسك المحمول،
ده طبيعي جدا، يعني ما يسيبش اصلا المحمول جنبه،
ما جعل الله
ولا
يفتح
الانترنت،
من قلبي في جوفه.
نعم. ويقول ده اصلا انا بذاكر عليه، ويجيب اللابتوب ويقول اصلا والله ذاكر
لا يذاكر ولا هيركز.
دي مشكله ثانيه.
هناخد حاجه تهيئه
نفسيه عقليه زمنيه مكانيه.
ثاني قبل ما ياخد الاتصال، تهيئه ايه؟
تهيئه نفسيه.
نعم.
تهيئه عقليه، تهيئه زمنيه، تهيئه مكانيه.
تمام. استاذ حسن، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. نوطي التلفزيون، نتكلم من التليفون من فضلك، اتفضل يا فندم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. ايوه يا استاذ.
طب نوطي التلفزيون عشان
دلوقتي يا استاذ، دلوقتي انا كنت عايز اسال حضرتك اعمل البحث ازاي، يعني اعملها في ورق ايه وهطبعها ازاي، يعني
حاضر حاضر يا استاذ موفق ومسدد يا حسن في امان الله. نعم يا دكتور تحدثنا عن الفروع والوقت يداهمنا، الاوراق والثمر، نبدا بالاوراق.
الاوراق هم طلاب العلم والاوراق انواع، يعني فيه طالب نمطي، فيه طالب ابداعي، فيه طالب موسوعي، ودي يعني بعض الانواع عشان ما نطولش في الموضوع. الطالب النمطي اللي هو بيفهم في نمط معين بس من العلوم، يعني ممكن يكون متفوق جدا في بعض المواد بس مواد اخرى ما بيعرفش ان هو يتداول فيها كويس. ده يعمل في نفسه ايه؟ اولا ومهم جدا، ليس عيبا وليس نقصا في الطالب ان هو يكون عنده تخصص نمطي في بعض المواد ومواد تانية ما هوش متفوق فيها قوي، لكن هيكون العيب بما ان نظامنا التعليمي كده ان هو ما يعوضش المشكلة عنده في المواد دي. طب يعوضها عن طريق ايه؟ يذاكر فيها اكتر، يحاول يجتهد فيها اكتر بحيث يعادل المواد اللي هو متفوق فيها،
يجبر النقص.
يجبر يعني. هو ليس نقصا برضو، يعني
هو بيحب مثلا اللغة العربية،
هو عنده حب في مجال،
ويقول لك انا على عكس الطلب يقول لك انا ما بحبش النحو، ما اعرفش ليه، رغم النحو يعني في غاية الجمال والأهمية.
نعم.
بس معظم أبنائنا وطلابنا وطالباتنا يقول لك احنا ما بنحبش النحو الا من رحم الله، ممكن يحب الكيمياء والفيزياء واللغات، يجي عند النحو هنقول ده بقى يعني يهتم زيادة،
اعمل فيه ايه؟
يعمل فيه ايه؟
اولا استخدم عليه العمليات العقلية، رقم واحد الفهم، رقم اتنين ما عديش حاجة بدون ما افهمها، وكل ما افهم اكتر هفهم اكتر، دي قاعدة. رقم اتنين الحفظ، حاول تستخدم الذاكرة، الذاكرة دي مش معمولة عشان تتركن، ما تقولش اصلا انا راجل فهيم بس، الذاكرة مهمة للعلماء، علماء العالم كله في العصر الحديث والعصور السابقة بيستخدموا الذاكرة بفعالية كبيرة جدا، وده مهم للعلم. رقم ثلاثة التفعيل، التمارين والحلول والاستخدام في الواقع، ده مهم جدا، وغير ذلك من العمليات العقلية. ممكن حضراتكم تتابعوني على صفحتي ان شاء الله يكون فيه تداول فيها.
انا هتابع.
تمام؟
هبدأ.
ربنا يبارك في حضرتك.
نعم.
ده بالنسبة لي الطالب النمطي. في طالب ابداعي، يعني ايه؟ بيضيع وقت كتير جدا في ان هو يعني بيحب يبتكر حاجات جديدة ومعلومات جديدة ويجيب من هنا ويجيب من هنا. بص يا اعزائي الطلاب ركزوا قوي في النقطة دي، انت ابداعي ودي حاجة كويسة جدا، خصص وقت للابداع، لكن الاصل عندك هو مذاكرتك ودراستك، شوف ايه اللي تقدر تبدعه في داخل الدراسة، ما تخليش الابداع ياخد كل وقتك. في طلبة مثلا يقول لك والله اصل انا حابب ان انا ابقى مخترع بعد كده، او حابب ان انا ابقى مبدع اديب مثلا، هألف كتب وكده او غير ذلك، جميل خالص الحاجات دي، شوف ايه المواد اللي تخدم عليك فيها، لكن ما تأثرش في مذاكرتك على اساس ان انت مبدع وتنسى جانب مذاكرتك. لا. لان دي اللي بتبنيك بصفة اساسية. بقى الطالب الموسوعي بقى اللي هو بينفع في اي حاجة، وده عايزين نقول له ركز، لان انت ممكن موسوعيتك، ممكن شطارتك في كل حاجة هي اللي تسبب لك مشكلة، ركز على المطلوب منك بصفة اساسية، لان دي مرحلة التعليم لازم تعديها، وفي نفس الوقت ما تضيعش مهاراتك الموسوعية وما تضيعش مهاراتك في فهم كل شيء، خصص لموسوعيتك أوقات محددة. دي بالنسبة للأوراق.
ثمار التفوق.
الثمار كتيرة جدا، النجاح، تفوق، إبداع، تميز، كل الحاجات دي ثمار مش محتاجين ان احنا نتكلم عنها.
طبعا احنا في مسألة الملل احنا اتكلمنا عنها في اللقاء او قبل الفاصل، يعني لما الاخت اتصلت وقالت انا بتوه وبنسى، واحنا قلنا الملل، فلكن احنا عايزين بتركيز وبكثافة سريعة، تكثيف سريع دكتور يحيى، كيف يتغلب الطالب او الطالبة على الملل؟ نعم.
رقم واحد يضبط منظومة المذاكرة وهي شجرة التفوق من اولها الى اخره، يحافظ على تربة خصبة للتفوق من الهمة والقدوة والمحبة والاجتهاد. رقم اتنين يغذي شجرة التفوق بتاعته بمحبة الله ورسوله، بحب الناس وحب نفعهم لما يكبر ويتفوق. رقم تلاتة ان يكون فيه جذور للتفوق، عشان شجرة التفوق الملل اللي بيجي لها ويقتلعها ده بسبب ان ملهاش جذور. جذور التفوق نوايا صالحة ورؤية واضحة واهداف سامية ورسالة راقية الى اخر الحاجات الموجودة في شجرة التفوق، ده جانب مهم جدا. لو فيه خلل في منظومة التفوق هيؤدي إلى خلل في المذاكرة نفسها. ده جانب. الجانب الثاني ابعد الحاجات الغلط بقى اللي بتؤدي إلى مشكلات في المذاكرة، زي ساعتك البيولوجية مش مظبوطة نظرا لأن بتنام وتقوم بدون مواعيد والدنيا مش مظبوطة عندك ومفيش حاجة منظمة. رقم اثنين، بيجي لك الملل والإحساس بالثقل وما انتش قادر وحاسس بالتوهان لأنك واكل كتير قوي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. دي بتفيد قوي في نشاط العقل وفي نشاط
يعني
الذهن.
يعني المقبل على المذاكرة ما يأكلش كتير.
ما يأكلش كتير وعموما أصلا.
طبعا عموما.
ده هو بس مش ساعد أقبله على المذاكرة.
يفرغ المعدة قدر المستطاع عشان يعطي مجالا للعقل.
يعطي مجال للعقل.
للفهم والإدراك. صح، لو أكل كتير
ليس فقط في أوقات المذاكرة لكن صحيح. في العموم. طيب إزاي أنا أميز برضه بين الثلاث أثلاث يعني؟ ازاي اعرف ان انا اكلت كده التلت وشربت التلت؟
يعرف ازاي؟ صحيح.
انا لما باكل كتير قوي ببقى باكل قد ايه؟ تلت رغيفة مثلا يعني يبقى التلت رغيف، فالامر بسيط خالص. لما بشرب كتير قوي بشرب قد ايه؟ لتر او نص لتر، خلاص يبقى انا هشرب كده. ده معنى ان احنا نقدر نقسم بالقاعدة البسيطة دي التلت اثلاث. ده هيفيدنا على المستوى الطويل وعلى المدى القصير في المذاكرة. ده من ناحية والبطنة تذهب الفطنة كما قال أهل العلم.
يعني كثر الطعام.
كثر الطعام.
يذهب الذكاء والفهم.
ده صح.
ده معنى الكلام.
إيه مع إيه تاني ممكن يؤدي إلى الملل والتوهان؟
إزاي؟
عدم المذاكرة. واحد ما بيذاكرش، واحدة ما بتذاكرش خالص، ويجي يروح يقعد على الكتاب. لا لا لا، ده أنا ده ممكن واحدة تقول ده أنا حاسة إن أنا معمول لي عمل. أنا كل ما أقعد على الكتاب مش قادر. ما أنت أول مرة تقعدي على الكتاب. ما أنت لازم تجتهدي وتواصلي كتير كتير قوي عشان العقل ده يكون مستعد ان هو يتلقى. لازم تكون البيئه اللي حواليك مهيئه انك تقعدي تذاكري. لازم يكون ذهنك مش مرتبط بمسلسل او فيلم او مش عارف ايه عايزه تخلصي عشان تروحي تتفرجي او كلام من ده. لازم يكون فيه تركيز من كل الجوانب دي. تمام.
ايوه دكتور. طبعا السنه دي يمكن ما فيش امتحانات في ابحاث، لكن حتى في ناس خايفه من الابحاث زي ما احنا شفنا الاسئله بتاعت المتصلين من الشباب والإخوة والأولياء الأمور، لكن كيف نتغلب على القلق من الامتحانات والأبحاث وهذه المشاريع المطلوبة أو المطلوب من الطلاب والطالبات؟ نعم.
هو احنا هنفرق بين حاجتين. فيه طلبة دلوقتي مطلوب منهم أبحاث وفيه طلبة هيمتحنوا.
صحيح.
فالتغلب على مسألة البحث، هنعمل البحث ازاي؟ هو بكل بساطة يا شباب، عشان معظم برضو اللي هيعملوا بحث هم طلبة التعليم الأساسي، البحث زي موضوع الإنشاء أو موضوع التعبير اللي كنا بنكتبه في الدراسة، بس بيزيد عليه بقى بصورة أكبر بكتير. ده من حيث المبدأ الأساسي جدا. بيزيد عليه إن أنا لازم كل معلومة
التوثيق
أجيبها من مصدر علمي صحيح، أوثق المعلومة. بمعنى طلب مني مثلا موضوع أو مشروع بحث فيه موضوع أخلاقي أو موضوع مثلا عن الصدق أو كذا، أنا بمثل بمثال بسيط جدا، هجيب منين؟ أشوف في كل الكتب اللي عندي أو في الكتاب الخاص بالمادة دي إيه الحاجات اللي بتتعلق بالمشروع البحث اللي أنا بعمله، وأقوم واخد النص ده كتبه في الورقة واكتب ان هو من كتاب كذا صفحة كذا.
ده توثيق المعلومة.
ويكون يبقى ده اول حاجة توثيق المعلومة. يبقى رقم واحد ان احنا بننشئ موضوع. رقم اتنين ان يكون كل معلومة فيه موثقة. رقم تلاتة ان يكون المعلومات مترتبة بصورة منطقية. يعني انا مش بجيب كلام وحطه وخلاص ورا بعضيه. لا، لازم يكون فيه ترتيب منطقي للموضوع. يعني مثلا لو انا هتكلم في موضوع عن الصدق مثلا، لازم يكون الموضوع ده كمشروع بحثي اولا بعرف الصدق، وثانيا بقول انواع الصدق مثلا، وثالثا بقول قصص عن الصدق مثلا،
أهمية
يعني
الصدق.
اهميه الصدق، تأثيره في الحياه.
يبقى
فيه ترتيب منطقي للبحث وتفريع منطقي للبحث العلمي. ومحتاجين ان كل معلومه تكون واضحه في البحث. بمعنى لما تكتب البحث لازم يكون مفيش نص كده محطوط وهو مش معروف هو محطوط هنا ليه. او بتاع ايه، ممكن انت تكتب تحتي سطر او اتنين بتوضح المعلومة اللي موجودة فيه، والله ده معناه كذا وكذا وكذا. وعموما لازم ان انت ترجع لموقع وزارة التربية والتعليم عشان تشوف المطلوب ايه بالضبط في كل بحث وتتابعه. وانا ان شاء الله برضو على صفحتي هشوف المطلوب تحديدا وهحاول ان انا ابسط لكم الامور بصورة اكثر يعني باذن الله.
يبقى ده اللي هيعمل البحث،
اللي هيعمل البحث
او المشروع. تمام. اللي هيمتحنوا بقى وخايفين من الامتحانات، وخاصه ان هم مفيش مدارس، قاعدين في البيوت والتعليم بقى اونلاين، وهم مش متعودين على كده، فطبيعي في خوف من وقلق من الامتحانات. الان الخوف زاد، وكما هو ملاحظ من اتصالات الناس كتير منهم متصلين يقول لك احنا مش فاهمين حاجه ومش عارفين البحث هيتعمل ازاي وكده. نعم.
الامتحانوفوبيا او الخوف من الامتحانات بيبدا يزيد في مرحله ما قبل الامتحانات بصوره كبيره جدا، لدرجه ان قبل الامتحان بيوم او يوم الامتحان حتى الطالب يحس ان هو ممسوح تماما، ما عندهوش اي معلومه في ذهنه بيجي منين. وخاصه ان هو ممكن يكون طالب متفوق ومع ذلك الدنيا يعني بتروح منه، ما هوش عارف هو قلقان ليه والمعلومات اللي هو ذاكرها راحت فين. الخوف من الامتحانات نمطين، او الامتحانوفوبيا نمطين. في نمط بيجي للي ما ذاكروش، وده طبيعي جدا، ما هو ما ذاكرش وجاي في وقت قياسي جدا ووقت ضيق جدا، عايز يلم كل المواد في الوقت القياسي ده ويركز ان كل معلومه فعلا هو استوعبها ويعرف يجاوبها ويعرف. طبيعي جدا ان واحد ما ذاكرش ولم يستعد كويس للامتحانات وما بداش المذاكره من الاول ان هو يجي له الامتحانوفوبيا. فده الحل ايه؟
لا، احيانا اللي ما ذاكرش ما بيخافش،
احيانا اللي ما ذاكرش يعني ما بيخافش، اللي هو عنده لا مبالاه،
عنده لا مبالاه ومش في دماغه الموضوع.
لا، دي مساله تانية. احنا بنتكلم عن واحد ما ذاكرش كويس بس هو راجل او هو طالب او طالبه بينجح وعنده نوع من التفوق برضه وعنده امكانيات بيعرف يستخدمها. فالطالب ده بس مذاكرته قليله، فطبيعي جدا ان هو يكون الآن عنده قلق. طيب ازاي اتغلب على القلق ده؟ اصلا مش معنى كده ان هو طالب خلاص ده هو ما ذاكرش يبقى خلاص.
ازاي يتغلب على القلق؟
ازاي يتغلب على الارق والقلق من الامتحانات
والخوف الشديد من الامتحانات
رغم ان هو ما ذاكرش
او ما ذاكرش مذاكره قد كده
او ما ذاكرش
يعني المطلوب منه بعد الاستاذ كامل ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا، تفضل.
ازيك يا استاذ احمد؟
الحمد لله في نعم والله. اتفضل يا فندم.
بشكر حضرتك جدا استاذ احمد، وبنحب حضرتك جدا في الله.
يا رب يحبك ويرضى عنك. احب الله احبك الله تعالى.
افضل المذيعين اللي بيديروا البرامج، جزاكم الله خيرا.
اسال الله ان ينفع بنا وبكم. اللهم امين. واياك حبيبي، اتفضل. وطي التلفزيون عشان اسمعك كويس يا استاذ كامل، جزاك الله خيرا.
ربنا يبارك في حضرتك، وبنشكر الدكتور يحيى فعلا على التفصيل العلمي المنسق والمنظم دوت، جزاه الله خيرا، كلام مفيد جدا ورائع، وربنا يجعله في ميزان حسناتكم جميعا.
شكرا الله. يا رب يا رب، اللهم امين.
وممكن سؤال استاذ احمد، بالنسبه لحته المباشر مش محطوطه على القناه، دي حاجه يعني مقصوده ولا؟ لان كلمه مباشر ديت بتسيب اثر عظيم جدا في روح المشاهد يعني.
طيب حاضر، نناقش هذا الامر مع الاداره ان شاء الله، جزاك الله خيرا. ربنا يبارك في عمرك، في امان الله، واحبك الله الذي احببتنا لاجله، وربنا يحفظكم جميعا بحفظه. اللهم امين يا رب العالمين. الوقت يداهمنا وما زلنا نتحدث عن القلق بالامتحان، واحنا قلنا الطالب اللي ما ذاكرش كويس وعنده قدر من المسؤوليه لكن ما ذاكرش المذاكره المطلوبه منه وخائف من الامتحان. نعم.
كيف يتغلب الطالب ده على قلق الامتحانات؟
ايوه نعم.
رقم واحد ان هو لازم يهدي نفسه بقدر الامكان وما يفكرش في العواقب او النتائج، ده رقم واحد. رقم اتنين ان هو ينظم المواد بتاعته بصورة كويسة بحيث ان هو يدرك ما يمكن ادراكه. يعني مش معنى بقى ان، لان القلق ممكن يعمل ايه؟ القلق ممكن يضيع علينا كل الجهد. يبقى ما حصله من قليل او كثير ضاع، ومن ثم ما يعرفش يعمل جديد. انما لو انا ما قلقتش وما خفتش وحاولت ان انا اهدي نفسي ورتبت اموري ان انا اذاكر واحصل ما يمكن تحصله في الفترة المقبلة، هتكون ايه النتيجة؟ ان على الاقل 10% 20% 50% 60% هقدر احصلهم جديد. فعدم القلق وعدم التوتر بيفيد كتير جدا. في قصة بسيطة جدا او موقف بسيط جدا ممكن يوضح للطلبة دول يعملوا ايه. فيه مدرب دخل على الجمهور بتاعه في احدى قاعات التدريب بيقول لهم جاب جرة ومعاه كيس فيه صخور، وضع الصخور في الجرة حتى امتلأت، وبعدين قال لهم هي كده اتملت خلاص، فقالوا اه خلاص كده اتملت، جرة مليانة صخور، فضل يحط صخرة ويهزها كده خلاص ما بتاخدش أزيد، فقالوا كده خلاص اتملت، قال لا كده ما اتملتش، وقام جايب كيس تاني فيه حجارة صغيرة وبدأ يحط في الفراغات اللي موجودة بين الصخور الكبيرة، فأخدت الجرة كمان، فبدأ يهزها لحد ما استوعبت أكتر ولحد خلاص امتلأت، قال كده خلاص اتملت؟ لا، قالوا له آه، قال كده لا لسه ما اتملتش. جاب بقى شوية رملة وبدأ ينثر الرمل لحد ما ملأ الفراغات اللي موجودة جوه خالص، وبعد كده خلاص اتملت؟ آه اتملت. لا، ممكن لو في حاجة أدق من كده نقدر نحطها في الفراغات دي زي المية مثلا أو أي سائل. يعني المقصود من هذا الأمر أن أنت ما تقولش خلاص ده أنا عقلي اتملأ بكل حاجة وما فيش أي فرصة.
لا،
فيه فرص، بس حاول تجزأ المناهج وتجزأ الموضوعات بصورة أدق بحيث تقدر تحطها في فراغات
أقلك
وتستوعبها بصورة أفضل.
نعم، بارك الله فيكم. نواصل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذة سارة.
وعليكم السلام.
أهلا مرحبا، اتفضلي يا فندم.
مسؤولة دلوقتي أنا طالبة في ثانوية عامة، وطبعا الظروف يعني اتلغت وكده، فكان اعتمدنا كلي على يعتبر المراجعات النهائية. أنا يعني واحدة مثلا عندي مشكلة في الحفظ، فقلت مهما تكرر المراجعات وكده هبدأ إن أنا أثبت، فحاليا دلوقتي مش قادرة، خايفة كمان إن أنا أقعد أذاكر، حاسة بخوف كده إن أنا مش هقدر أوصل كل البعض.
إن شاء الله هتقدري وهتتفوقين بإذن الله تعالى. أبشري يا سارة. أم بلال، السلام عليكم. السلام عليكم يا أم بلال.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا دكتور؟
أهلا مرحبا، اتفضلي يا فندم.
أهلا، ازي حضرتك؟
الحمد لله رب العالمين، في نعم والله يا أم بلال، اتفضلي.
ربنا يبارك لحضراتكم، كل عام وأنتم طيبين.
وحضرتك طيبة يا فندم، بصحة وسلامة، اتفضلي.
طيب لو سمحت، أنا عندي بلال سنة خمسة.
ما شاء الله.
هو ما شاء الله عليه يعني ممتاز، وخطه ما شاء الله لا يقل عليه.
ما شاء الله.
بس اقول يا ماما انا مش عارف اظبط البحث بتاعي ازاي، هجيب من الدروس، معلش انا لسه فاتحه بس القناه، هجيب من الدروس اللي هو واخدها، هياخد من كل درس، من كل كتاب درس مثلا هيعمل عليها البحث؟
على حسب الموضوع اللي الوزاره طالبه منه، ودكتور هيجيبك. حاضر.
اتفرغ للدراسه خالص. يعني هو ما بيدرس دلوقتي وما بيذاكرش.
طب الدكتور هيجيبك ان شاء الله تعالى يا ام بلال، وربنا يحفظه ويرزقكم جميعا التفوق. الوقت ده همنا دكتور، وعايزين نجيب قبل ان ننهي الحلقه.
طيب تمام، اتفضل.
تمام، ولعل يكون في لقاء اخر ان شاء الله تعالى. انا عارف ان في الجعبه الكثير، ولكن لضيق الوقت. ام يوسف او يوسف في السنه 6 ابتدائي ومش عارف يعمل البحث ازاي، والسؤال ده تكرر او مع حسن وبرضو مع أم بلال المتصلة الأخيرة. نعم، مع ابنها يعني.
هو إحنا جاوبنا على موضوع البحث وكيف يتم إعداد البحث. رقم واحد إن البحث يشبه موضوع الإنشاء لكن بصورة علمية أكثر دقة. رقم اثنين إن هي بتبقى معلومات من الكتاب الدراسي أو حتى من غير الكتاب الدراسي، بس في نفس موضوع البحث، وتكون معلومات موثقة بالكتاب ورقم الصفحة. رقم ثلاثة لازم تكون كل معلومة في البحث واضحة. رقم أربعة لازم يكون اللي مكتوب في البحث فيه ترتيب منطقي وواضح، يعني ما ينفعش يكون حاجة محطوطة وهي مش معروف هي دي المعلومة اللي اتحطت هنا.
وحضرتك يعني برضو عشان نرفع الخوف والقلق، اللي كنا بنتكلم عنه من شوية عند الطلبة وأولياء الأمور، هو موضوع تعبير بس منظم وبأدلة موثقة.
نعم.
من كتاب الوزارة أو معلومة من على الإنترنت أو من موقع الوزارة، وزارة التربية والتعليم، والأمر بهدوء شديد ما فيهوش خوف. يعني حديث عن السياحة، هنتكلم عن السياحة وكذا 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 وكذا، موضوع تعبير منظم يعني الخطوات المتبعة.
نعم.
واحد اثنين، هم عاملين لهم قوالب على فكرة. قالب واحد وقالب اثنين وقالب ثلاثة وكده. فربنا يوفق الجميع. أم بلال بتقول ابني ما بيذاكرش وهو خطه كويس وممتاز وكل حاجة، بس في الفترة الأخيرة دي عنده خوف وما فيش مذاكرة، يعمل إيه والوقت ضيق جدا.
هو ابن حضرتك ما بيذاكرش، محتاج بس متابعة تدريجية. بمعنى مش عايزين نضغط بلال او اي طالب من الطلبة ان هو يقعد كل الوقت يذاكر، لكن لازم بصورة صارمة وبصورة ما فيهاش كلام يكون فيه وقت للمذاكرة يوميا، سواء كان الوقت ده متناثر يعني في اوقات متفرقة او كان وقت على بعضيه، لكن لازم وبصورة صارمة يكون فيه وقت للمذاكرة. احنا لما بنفكر في موضوع ان الاولاد يذاكروا عايزينهم خلاص احنا هنبدأ مذاكرة خلاص نسينا كل حاجة تاني. بصراحة هو بالنسبة للأولاد أو بالنسبة للي في التعليم الأساسي بيبقى صعب جدا إن احنا نلزمهم بالموضوع، دول مش في كليات ولا في
مهمة الأسرة
والوالد، مهمة الأسرة إن يكون في إلزام صارم بإن يكون في وقت للمذاكرة، وبعد كده خلاص الطالب هيبدأ يأقلم نفسه إن ده وقت المذاكرة، بعد كده نبدأ نوسع دائرة وقت المذاكرة شوية بحيث إن احنا برضو ما نضغطش الطالب وما نخليش إن كل وقته في ضغط يعني.
نعم، متابعة الإدارة التعليمية أو المدرسة اللي فيها الطالب أو الطالبة، لأن الأخت دينا تقول ابني مش بتقول ما ابني مش عارف يعمل بحث، تقول مش فاهم حاجة في البحث،
مش فاهم حاجة في البحث، لازم يتابع الإدارة، لازم يتابع. وأنا بتخيل إن فيه برضو بعض الفيديوهات لوزير التعليم والبعض المسؤولين بيشرحوا فيه هو البحث مطلوب إزاي بالضبط وإيه المطلوب فيه، ممكن حضراتكم تنزلوه على الموبايل ويشوفوا الطالب، يعني هو الموضوع مش مبهم، وكيفية عمل بحث كمسألة من الحاجات اللي احنا بنعملها دلوقتي مش أصعب من مذاكرة مادة، بالعكس يعني ده الأمور أسهل بكتير من ذي قبل يعني.
نعم، أخونا في حد في الثانوية العامة محمد بيقول نصائح عن الثانوية العامة والمراجعة ازاي، وكمان سارة بتقول مسألة الخوف الشديد وهي برضو في الثانوية العامة ومسألة المراجعة وخايفة عشان الوقت
الثانوية العامة. هو أصلا احنا لما كنا قلنا الخوف من الامتحانات بالنسبة للي ما ذاكرش أو بالنسبة للي مذاكر مذاكرة قليلة كان اتكلمنا عنه، لكن بالنسبة لي طلاب الثانوية العامة الناس اللي بيذاكروا طول السنة ومن أول السنة هم بيذاكروا وبرضو خايفين من الامتحانات يعملوا ايه، هو في نقطة مهمة جدا في المنظومة العقلية أو في من خصائص العقل، وهي أن العقل يحتاج أن تتعامل معه رويدا رويدا، ما هوش عامل زي ممكن حاجة مثلا هتنجزها بإيدك بسرعة فتقوم تقطع حاجة بسرعة أو تشتغل حاجة بإيدك بسرعة بينفع في الإيد، إنما في العقل، العقل مش كده، بتبقى مشكلة العقل مع الناس اللي بيتوتروا إيه، عايز كل حاجة يحس ان هو مستوعبها في اللحظة اللي احنا فيها دي، ده انا لازم اقدر ابص للمسألة دي احلها وابص للمسألة دي افهمها وابص للكتاب ده استوعبه ومش عارف ايه، ده كله في نفس الوقت، العقل مش كده، فبيعمل ايه العقل بقى، بيبدأ ياخد هو نفسه تراجع وهدوء، لذلك لما بتروح الامتحان اول ما تقعد وتمسك الورقة وتشوف الاسئلة لان العقل بيلغي كل الحاجات التانية بتبدأ تلاقي نفسك المعلومات واضحة بالنسبة لك والدنيا كويسة، فمحتاجين ان احنا ما نضغطش على العقل، يبقى ده الحل، ما تضغطش على عقلك بس ذاكر،
نعم استعد بالله وذاكر، نعم
بارك الله فيك
دكتور يحيى الصاموني، انا يعني الوقت طبعا للأسف انتهى، وكنا نتمنى ان احنا نواصل موضوعنا اكتر من ذلك عشان الاسر والابناء يطمئنوا، صلى الله عز وجل ان يحفظ الجميع. دكتور يحيى الصاموني عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر الشريف، نورتنا ونفع الله
بك
وإياك. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، أذكركم بدعم قناة الندى الفضائية حتى تستمر بإذن الله تعالى في دعوتها وفي العلم النافع، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل الأرقام على الشاشة مبينة وعلى شريط الرسائل. هذا وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، دمتم في طاعة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.